الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامج من جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مشاهدي الكرام، هذه آية جامعة من جوامع الكلم في القرآن الكريم، جمعت بين الترهيب والترغيب، كما جمعت مسائل أصولية كثيرة. فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا فسيرى الله عملكم. والرؤية في القرآن الكريم تطلق ويراد بها العلم، وتطلق ويراد بها الإبصار، الرؤية البصرية. فمن الأول قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. فالرؤية هنا علمية، ويستحيل أن تكون بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد عاد بقرون. فألم تر كيف فعل ربك بعاد، الرؤية معناها العلم، أي لم تعلم، ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد. ومن الرؤية البصرية، ومن الرؤية البصرية قول ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي ألا تنظر وتعجب، لأنهم حوله والنظر إليهم ممكن. والدليل على أن الرؤية في هذه الآية فسيرى الله عملكم، الدليل على أن الرؤية هنا بصرية، قول ربنا سبحانه وتعالى: والله بما تعملون بصير، وقول سبحانه: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، وناظر إليه، وشاهد عليه. قال سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين تقوم في الصلاة، ويراك وأنت تتقلب بين الساجدين لله سبحانه وتعالى في الصلاة. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فمما يجب اعتقاده في حق الله عز وجل من الصفات صفة البصر. يجب أن نؤمن ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى بصير، فإن الإله لا يكون إلا بصيرا، لأن العمى صفة نقص، والبصر صفة كمال، والإله الحق يجب له كل كمال ويجب أن ينزه عن كل نقص. ولهذا أنكر الله تعالى على المشركين عبادتهم الأصنام والأوثان، وكان من جملة ما عابه على هذه الأصنام التي جعلوها آلهة أنها لا تسمع ولا تبصر. قال تعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ فأنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين اتخاذهم أصناما لا يسمعون ولا يبصرون آلهة من دون الله، كما أنكر الخليل إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه عبادة الأوثان لنفس السبب، فبما قاله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فمن الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى صفة البصر، بصير ببصر، سميع بسمع. فمن أنكر صفة البصر ونفاها عن الله عز وجل فقد كفر. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ظننتم أن الله لا يراكم ولا يسمعكم ولا يطلع عليكم ولا يعرف خباياكم وأسراركم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، بسبب هذا الظن أرديتم في جهنم فأصبحتم من الخاسرين. وقال بعض السلف: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تسترون الذنوب عن خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ يا أيها الذي يستتر بالمعصية، يا أيها الذي يتوارى عن الناس ليرتكب الحرام، يا أيها الذي يبتعد عن الناس في البرية والصحراء أو في المساكن ويغلق عليه أبوابه ويلخي ستاره حتى لا يراه الناس ثم يفعل الحرام وينتهكه، هل أنت في هذه الحال ظننت أنك كما غبت عن أعين الناس غبت عن عين الله عز وجل، وأنك بهذه الحجب والستار الذي اتخذته استترت عن الله وتوريت عنه فهو لا يراك لذلك عصيته؟ إن من اعتقد ذلك فقد كفر. وإذا كنت تعتقد أن حين تلبسك بالمعصية أن الله يراك، فكيف استحييت من الناس ولم تستحي من رب الناس سبحانه وتعالى؟ أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تظهرون الذنوب لي وتسترونها عن خلق؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرت، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ والمقصود من ذلك أنه متى علم العبد أن الله يرى عمله وينظر إليه ويطلع عليه وجب عليه أن يراقبه في جميع أحواله. من اعتقد أن الله يراه ويسمعه ويطلع عليه ويشهد أعماله كيف يجرؤ على معصيته؟ إن الإيمان بالأسماء والصفات يجعل الإنسان دائما حذرا من الله سبحانه وتعالى، مراقبا له في جميع أعماله، فيخلص لله النية ويقف عند الحدود الشرعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلو قدر أن العبد قام إلى العبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى وينظر إليه، لم يترك هذا الإنسان شيئا مما يقدر عليه من مكملات العبادة فضلا عن واجباتها وأركانها، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخشوع والخضوع والسمت الحسن واجتماع ظاهره وباطنه، إلا أتى به لأنه يرى الله وينظر إليه. فأراد عليه الصلاة والسلام من المسلم أن يعبد الله في جميع الأحوال كحال عبادته في المعينة. لو قدر أنك ترى الله، تعبد الله وأنت تنظر إليه، كيف تكون عبادتك؟ ستحاول أن تكون على أكمل وجوه وأتمها، لن تنقص منها مستحبا فضلا عن الواجبات والأركان. فحاول دائما أن تكون في عبادتك لله مجتهدا في الإتيان بها على أكمل وجوه وأتمها وأحسنها كحالة أنك تراه، فإن الله ناظر إليك وإن لم تنظر أنت إليه، والله مطلع عليك وإن لم تطلع أنت عليه سبحانه وتعالى. ولقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ومما لا شك فيه أن رؤية الله تبارك وتعالى لا تقتصر على ما ظهر، بل رؤية الله تبارك وتعالى تمتد إلى الباطن كما تشمل الظاهر. فباطن الإنسان وظاهره بالنسبة لله عز وجل سواء، وما أظهره الإنسان وما أخفاه بالنسبة لله عز وجل سواء، وما أعلنه وما أسره بالنسبة لله سبحانه وتعالى سواء. يقول عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ويقول سبحانه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ويقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولماذا يرى المؤمنون الأعمال ويرى الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال؟ لأن المؤمنين شهداء الله في الأرض وشهداء الله يوم القيامة، فمن شهد له المؤمنون بخير فله الجنة، ومن شهد عليه بشر فله النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على شهادة المؤمنين من أمته. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع نفر من أصحابه، فمروا بجنازة فأثنى الجالسون على هذه الجنازة خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنى عليها الجالسون شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه الآية تفسر قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى سوف يرى. فهنا لم يصرح بمن يرى هذا السعي، ثم صرح به في الآية الجامعة التي معنا من سورة التوبة فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهنيئا لمن رؤي عمله في صورة حسنة، ويا لفضيحة من رؤي عمله في صورة سيئة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيا لسعادة من رؤي عمله في صورة حسنة طيبة، ويا لخسارة من رؤي عمله في صورة سيئة قبيحة. فإن الأعمال مشاهدي الكرام أعمالنا التي نعملها في حياتنا ونقدمها بين أيدينا تنقلب أجساما بعد الموت، الأعمال تقلب أجساما بعد الموت، كما في حديث البراء بن عازب في وصف توفي الملائكة للمؤمنين والكافرين، قال عليه الصلاة والسلام في حق المؤمن بعدما يسأل في قبره ويثبته الله تعالى بالقول الثابت، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم ويأتيه أي المؤمن بعد الانتهاء من سؤال في قبره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الميت لمن رآه وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام في حق الكافر ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فالعمل انقلب جسما حسنا أو سيئا على حسب نوعه وطبيعته من الأعمال الصالحة والأعمال غير الصالحة. فيا لها من فضيحة يوم تبلى السرائر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فهذا هو معنى قول ربنا سبحانه وتعالى في شطر الآية الأول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهو ترغيب عظيم للمطيعين وترهيب للمذنبين. رؤية الله لأعمالنا، رؤية النبي لأعمالنا، رؤية المؤمنين لأعمالنا، هذه الرؤية الإخبار بأن الله يرى عملنا ورسوله والمؤمنين، هذا الإخبار فيه ترغيب للمطيعين المجتهدين في الأعمال الصالحة. اجتهد أيها الصالح فعملك الصالح يراه الله ورسوله والمؤمنين، فهنيئا لك ويا لسعادتك. وفي هذا الإخبار بأن الله عز وجل ورسوله والمؤمنين يرون أعمال الإنسان فيه ترهيب وتحذير للمذنب، أيها المذنب أقصر وأقلع عن ذنبك، أترك هذه الأعمال القبيحة السيئة لأن الله يراها ورسوله والمؤمنين. ففي هذه الآية ترغيب عظيم للمطيعين وترهيب عظيم للمذنبين، وكأنه تعالى يقول اجتهدوا في العمل فإن لعملكم في الدنيا حكما وفي الآخرة حكما. أما حكمه في الدنيا فهو أن يراه الله والرسول والمؤمنون، فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة. وهكذا ثبت أن هذه النقطة الواحدة من الآية قد جمعت ما يحتاج إليه المرء في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده، فكانت هذه الآية حقا من جوامع الكلم في القرآن الكريم. قال الفخر الرازي رحمه الله: فإن قيل فما الفائدة من ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون الأعمال، ألا تكفينا رؤية الله لأعمالنا؟ ما الفائدة في ذكر رؤية الرسول والمؤمنين لأعمالنا؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسول والمؤمنون. ما الفائدة من الإعلان برؤية الرسول والمؤمنين لعمل الإنسان بعد رؤية الله؟ قال الجواب: أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما يحصل له من المدح والتعظيم والعز الذي يتحقق عند ذلك من الأشياء التي تحث الإنسان على العمل وتدفعه إلى العمل، ما يتحقق له عقب العمل من المدح والثناء والذكر الحسن والعز والرفعة. فهذه الأشياء وهذه العواقب الحسنة للعمل تشجع الإنسان على العمل وتجعله يبذل جهده في القيام بكل ما يملك من هذا العمل الذي يوجب له الثناء الحسن والذكر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول والمؤمنون عظم فرحه بذلك وقويت رغبته فيه. ومما ينبه على هذه الدقيقة أنه إذا ذكر رؤية الله أولا ثم ذكر عقبها رؤية الرسول والمؤمنين، فكأنه قيل: إن كنت من المحقين المحققين في عبودية الحق فاعمل الأعمال الصالحة لله تعالى، وإن كنت من الضعفاء المشغولين بثناء الخلق فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء أشرف الخلق وأفضلهم وهو الرسول والمؤمنون. إن كنت في درجة عالية من التحقق بالعبادة والتجرد لله عز وجل فاعمل لله ويكفيك هذا، وإن كنت دون ذلك وأنت تحب الثناء الحسن والذكر الجميل بسبب أعمالك التي تعملها لله عز وجل فإن الرسول سيثني عليك والمؤمنون وكفاك بهذا، فاعمل من أجل ثنائهم وذكرهم إياك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم ماذا بعد هذا؟ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا النصف الثاني من الآية تضمن ثلاثة أمور: الأول أنه لا بد من رد العباد إلى الله، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، لا بد، كما قال مؤمن آل فرعون: وأن مردنا إلى الله، وأن مردنا إلى الله. الأمر الثاني أن الله عالم الغيب والشهادة. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى إذا رد العباد إليه يوم القيامة نبأهم بما كانوا يعملون في الدنيا. فالنصف الثاني من الآية تضمن هذه الأمور الثلاث: الأول لا بد من العودة إلى الله، الثاني الله عالم الغيب والشهادة، الثالث لا بد من إنباء الله عز وجل للعاملين بما كانوا في الدنيا يعملون. أما الأمر الأول وهو ضرورة رد العباد إلى الله تعالى فقد أكده سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه، لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من العودة إلى الله. قال سبحانه: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ليجمعنكم، اللام هي لام القسم، والله ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة، لا شك ولا ريب في ذلك. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا؟ الله يقول لا يجمعنكم وهو الصادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا؟ ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد أكد على رجوع عباده إليه بالقسم، فقال سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين. فأقسم ربنا سبحانه وتعالى بربوبيته وأضافها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له وتشريفا، أنه لا بد أن يحشر الناس ولا بد أن يجمعهم ليوم لا ريب فيه. وأمر سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، أي البعث أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. فأقسم سبحانه وتعالى بنفسه على إن البعث حق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على إن البعث حق، فمن كذب الله ورسوله بعد ذلك فالنار أولى به. قال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وأنكر سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين استبعدوا البعث وحكم عليهم بأقصى العقوبات، فقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا وأن يتركهم سدى. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بالحق وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أنه سيجزيهم بأعمالهم خيرها وشرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى، سبحانك بلى. فيا أيها الإنسان كن على يقين من أنك إلى الله راجع، كن على يقين من أن مردنا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلما جمعهم قال سبحانه مخاطبهم وهم في أرض المحشر: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا فلا تشك أبدا ولا ترتاب في لقاء الله سبحانه وتعالى قال عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وقال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن مردنا إلى الله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وهذا هو الأمر الثاني الذي تضمنه الشطر الثاني من الآية الكريمة الإخبار والإعلام بأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة لا يخفى على ربنا سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء وقد تكرر وصف ربنا سبحانه بذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقال سبحانه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فما ظهر يراه وما خفي يراه سبحانه وتعالى ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الأمر الثالث الذي تضمنه الشطر الثاني من الآية الكريمة وهي قول سبحانه وقل اعملوا فسيرى عملكم ورسول والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هذه الحكمة من رد الله سبحانه وتعالى العباد إليه هذه الغاية من رجوعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ولو أن إذا متنا بعثنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء ولو أن إذا متنا تركنا بلا بعث ولا إعادة ولا رجعة لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد البعث عن كل شيء قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم قال سبحانه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم في حياته بين يديه قبل مماته وينبأ كذلك بما أخره بعد مماته من آثار في الناس لأن أكثر الناس يتركون في الناس أثرا إما أن يكون أثرا حسنا يأتيهم أجره وثوابه إلى يوم القيامة وإما أن يكون أثرا سيئا يأتيهم إثمه ووزره إلى يوم القيامة والله عز وجل يقول ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ولذلك قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والآثار تشمل الآثار الحسية وهي الخطى التي يمشيها الإنسان إلى مواضع الطاعة ومواضع المعصية، وتشمل الآثار المعنوية التي يتركها في الناس، فإن ترك أثر خير في الناس جاءه من أجر وثواب إلى يوم القيامة، وإن ترك أثر شر جاءه من وزره وإثمه إلى يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الإنباء، كيف ينبئ الله سبحانه وتعالى عباده بما عملوا في الدنيا، كيف ينبئهم بذلك يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه، أي يقربه ويضع عليه كنفه ويستره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره في الدنيا وفي الآخرة. إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، المؤمن وهو واقف بين يدي الله عز وجل، والله يقول: عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا. العبد المؤمن في هذا الموقف بينه وبين نفسه ظن أنه غير ناج وأنه هالك وخاسر، وإذا بالله عز وجل يقول له: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. سترتها عليك في الدنيا، هذه الذنوب التي عملتها سترتها عليك بفضلي وكرمي ورحمتي في الدنيا، لم أفضحك بها، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. والله تبارك وتعالى يقول في جزاء أصحاب اليمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. والظن هنا ليس معنى الشك والرجحان، وإنما الظن بمعنى اليقين. فالعقيدة لا ينفع فيها الشك والظن، إنما لا بد في العقيدة من اليقين الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا أبدا ثم لم يرتابوا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي قدمتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي بما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا، جزاء بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وأما العبد الكافر والمنافق فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينبئه الله سبحانه وتعالى بأعماله. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. كان عليه الصلاة والسلام جالسا وعند نفر من أصحابه، فيهم أنس بن مالك، فضحك صلى الله عليه وسلم وهم لا يرون سببا للضحك، فسألهم: ألا تعلمون أو هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسول أعلم، لا ندري. قال: من مخاطبة العبد ربه، ومراد العبد الكافر المنافق، من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ العبد الكافر المنافق يوم القيامة إذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى لينبئه الله عز وجل بما قدم وأخر في دنياه، يقول: أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ ألست وعدتني ألا تظلمني؟ فيقول: بلى بلى لن أظلمك. فيقول ذلك العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يا رب أنا لا أقبل اليوم أي شهادة أي شاهد علي، كل هؤلاء الناس أعدائي وشهادة العدو لا تقبل على عدوه، أنا لا أقبل أن يشهد علي أحد، أنا أريد أن أشهد على نفسي. مسكين بجهله وحماقته وغباوته يظن أن الله سيقول له: هل عملت؟ فيكذب يقول: لم أعمل. فيقول: اذهب به إلى الجنة. يقول تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لك ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. قال عليه الصلاة والسلام: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الرب سبحانه: يا عبدي كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، يأمر الله سبحانه وتعالى لسانه ألا يتكلم، كما قال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيختم على فيه، ثم يقول لأركانه أي أعضائه وجوارحه: انطقي تكلمي. فتنطق الجوارح والأركان بما عمل الإنسان، تتكلم اليد وتتكلم الرجل ويتكلم البطن ويتكلم الفرج، تتكلم الأعضاء والجوارح، كل العين تتكلم، الأذن تتكلم، وهو واقف حيران مذهول مبهوت لا يدري ما هذا الذي تقول هذه الأعضاء وما هذا الذي تنطق بهذه الجوارح. فإذا أدلت الأعضاء والجوارح بشهادتها على صاحبها خلي بين هذا الإنسان وبين الكلام، وأذن للسانه في النطق مرة ثانية، فيقبل هذا الإنسان على جوارحه وأعضائه باللوم والعتاب ويقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، أنا كنت بدافع عنك، كيف تشهد علي؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فيا من يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يا من يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا. فيا من يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا تنس أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول. فأعد للسؤال جوابا، أعد للسؤال جوابا، استعد. لا بد من لقاء الله، ولا بد من القيام بين يدي الله، ولا بد من السؤال عن كل شيء قدمته في حياتك وعملته بين يديك، لا بد من ذلك. فاستعد، إياك والنسيان، فإن نسيان ذلك اليوم يعرضك للعذاب الشديد والخسارة العظيمة. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، أي يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، فذوقوا العذاب بسبب أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا ولم تستعدوا له ولم تعملوا له كما أمرك الله وقل اعملوا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، بعدما دخل أهل الجنة الجنة واستقروا في نعيمها، ودخل أهل النار النار واستقروا في حميمها وعذابها، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فكان جواب أهل الجنة لأهل النار، قالوا: إن الله حرمهما، يعني الماء والرزق، على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فإياك ونسيان هذا اليوم، إياك ونسيان أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. تذكر، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. واستعد للقاء الله بما أمرك الله عز وجل بالعمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا أردت النجاة فعليك بالعمل الصالح، وإياك والعمل الفاسد الذي نهاك الله تبارك وتعالى عنه. واعلم يا من يريد النجاة أن العمل لا يكون صالحا ينجيك من عذاب الله ويدخلك الجنة حتى تتوفر فيه شروط، منها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. من دعاء سليمان ابن داود عليهما السلام أنه قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. فليس كل عمل صالح يرضاه الله عز وجل، وإنما يرضى الله من العمل الصالح ما كان خالصا له وموافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد أكثر الله تعالى علينا في القرآن الكريم من الأمر بإخلاص الأعمال له. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من إخلاص الدين لله، ولا بد من تجريد النية لله سبحانه وتعالى. لا نفاق ولا رياء، لا نعمل من أجل الناس، إنما نعمل من أجل رب الناس سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا هو الباعث على العمل، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فلا بد من العمل، ولا بد من الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والاقتداء به والتأسي به. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد من أن نقتدي ونهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا، نتقرب إلى الله مخلصين له الدين ومتبعين للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن العمل لو كان خالصا ولكن لم يكن على هدي رسول الله لم يكن مقبولا، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول ربنا عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل يعني أخلصه وأصوابه. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أمرنا بالإخلاص أمرنا بالمتابعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يا من يحذر آخرة ويرجو رحمة ربه، لابد من العمل، لابد من العمل، وقل اعملوا فسيرى عملكم ورسوله والمؤمنون. ولابد في العمل من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بما سأله به سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم،
وأعلى قدرك الباري
بهذا النور والحكم.